فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه، أو ربما أختنا السائلة، تسأل عن عدة المرأة المطلقة، هل تحسب بالحيضات أم أنها تحسب بالأطهار؟ وإذا حسبت بالحيضة فهل معنى ذلك أنه عند بداية الحيضة أم عند نهايتها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وعندنا في كتب الفقه قولان لأهل العلم. القول الأول، ذهب أصحابه إلى أن العدة بالأطهار وليست بالحيضات، ومستندهم في ذلك نص الآية، قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا ثلاثة جاءت مؤنثة، فلا بد أن يكون التمييز الذي بعدها مذكر اللي هو القرء، فبالتالي فسروا القرء بمعنى الطهر. والآخرون قالوا إنما العدة تحسب بالحيضات. لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن الحيضة يعرف بها استبراء الرحم، وهذا شيء ضروري جدا. والسبب الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الحديث، بل أكثر من حديث، استعمل كلمة القرء في معنى الحيض وليس في معنى الطهر. فقد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش، المرأة المستحاضة المشهورة، قال: إذا جاءتك أقراؤك فدعي الصلاة، إذا جاءتك أقراؤك فدعي الصلاة. معنى ذلك أنه يخبرها أو يأمرها أنه إذا جاءتها حيضتها تدع الصلاة. هكذا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام لفظ القرء في معنى الحيض، وبالتالي فالقول هو القول الثاني المختار في الفتوى، أن العدة للمرأة المطلقة تحسب بالحيضات ليس ولا تحسب بالأطهار. لكن كيف تحسب بالحيضة؟ عند الحيضة الثالثة في بدايتها أم في نهايتها؟ القول المختار أنه إذا انتهت حيضتها الثالثة وانقطع عنها دمها من الحيضة الثالثة ورأت علامة الطهر، فقد انتهت عدتها سواء اغتسلت أو لم تغتسل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، ناخذ الصلاة إخواننا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
عايزة أسأل حضرتك سؤال.
خير يا رب.
دلوقتي أخويا شخص مراهق.
أخوك إيه؟
مراهق.
مراهق.
هل ينفع أحط مكيد قدامه؟
حاضر.
خد ورزي، عايز أسألك حاجة.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك ابني لقى 55 جنيه النهاردة ورايح المدرسة.
55 جنيه؟
اه.
أيوة نعم.
وإيه رأي حضرتك في موضوع اللي عرفته ولد زنا؟ اللي هي ينفع تحط مكياج وجود أخوها؟
حاضر.
شكرا.
ماشي الله يكرمك. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته. الشيخ معايا؟
أيوة اتفضلي يا أم أحمد.
أرجو الدعاء لبنتي، هتعمل عملية في عينها قريب وعندها 3 أطفال صغيرة، أرجو تدعو لها دعوة حلوة، وكل اللي يسمعني دلوقتي يدعي لها دعوة حلوة أن ربنا يقومها بالسلامة ويشفى لعيالها.
إن شاء الله. حاضر.
تسلم يا ابني، تسلم.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا عم أحمد. عليكم السلام.
نسأل على حديث لو سمحت حضرتك.
خير.
كان في أحد الرجال بيصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سألوه لما يصلي، فبعد ما انصرف في الصلاة قال أصلي ركعتين أسأل الله سبحانه وتعالى ملح الطعام، هل هذا الكلام صحيح؟
حاضر أجاوبك إن شاء الله. اخونا محمد
السلام عليكم.
تفضل يا استاذ محمد.
الله يرزقك خير بقى الشيخ. ما اسرجك الخير. السؤال الاول، هل تجوز الصلاه في البيت اذا كان المسجد بعيدا، يعني بعد حوالي مثلا كيلو او نحو ذلك؟ يعني
ثاني كده السؤال كده يا استاذ محمد،
هل تجوز الصلاه في البيت اذا كان المسجد بعيدا، بعيد عن البيت يعني؟
اه حاضر.
طب السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز ان انا اغير يعني نيه الصلاه خلف الامام، يعني مثلا الامام صلى صلاه المغرب وانا علي العصر، هل يجوز ان اخش يعني خلف الامام بنية العصر بس هو اصلي في المغرب؟
حاضر
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
صلاه النداء.
ايوه اتفضلي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ، كل سنه وانت طيب.
انت بالصحه والسلامه الله يكرمك.
رب يديك الصحه وطول عمرك يا رب.
الله يكرمك يا اختي
ويرزقك حسن الخاتمه يا رب.
امين. بارك الله فيك.
يا شيخ لو سمحت، انا لما بصلي قيام الليل بيبقى فيه مثلا ايه نص ساعه اي حاجه قبل الفجر كده، ينفع اقول اذكار الصباح قبلها مثلا؟ انا بقعد اقول سبحان الله وبحمده. والسؤال الثاني معلش، يعني ينفع فوائد البوسه اطلعها بدل ما اخدها، يعني مثلا ايه تلعب فوائد ينفع اطلعها من البيت مثلا بدل ما اخدها من البوسه؟
حاضر.
ربنا يستر الدنيا واخره يا رب.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله الله يكرمك.
الله يخليك يا عم الشيخ. بص يا عم الشيخ، انا عايز اسأل على يمين الطلاق.
خير.
بص يا عم الشيخ، هو مرتين بيقول لي انت طالق.
أيوة.
ثلاثة.
مرتين ولا ثلاثة؟
لا ثلاث مرات بيقول لي يعني لو خرجتي تبقي طالق.
لا واحدة واحدة، مرتين قال لك انت طالق؟
لا الاول، اول حاجة قال لي لو خرجتي تبقي طالق 3 مرات.
ايوه
اسلعوا. وتاني ومرتين قال لي انت طالق، اول مرة قال انت طالق وبعد كده رد اليمين وراح قال تاني انت طالق. وبعد كده يا عم الشيخ انا يعني ساعة ما قالها لي ما رجحتش تاني من كذا سنة وانا بعيد، فقال له اللي راجع يعني لو ينفع يعني اللي راجع ايه المطلوب، نكتب كتاب تاني ولا مهر تاني ولا ايه، ولا ماليش راجع اصلا.
طيب حاضر
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا عم الشيخ
اتفضلي يا بنتي.
انا دلوقتي انا كنت متطلقة ورجعت لجوزي
كويس،
فانا خدت حقي، ف فجيت بطالب فيه لوالدي، هو والدي شغلهولي، فانا بطالب فيه لوالدي، والدي قال لي مش هديهولك دلوقتي. يعني انا مش عارفه اعمل ايه، اقطع اهلي ولا اعمل ايه؟ مش
يعني عارفة. يعني والدي خد مستحقاتك؟
ايوه خد، والدي خد حقي، بس هو بيقول لي انا شايلهولك، انا مش هاخده.
شايله؟
فانا لما طلبته فيه قال لي
هشيله
بعد 5 سنين.
شايله يعني؟
اه هو شايلهولي. آه. هو قال لي انا هديهولك بعد 5 سنين، فانا في مصلحه هعملها. جوزي قال لي انا عايزك تقفي معايا.
اه
فانا مش عارفه اعمل ايه، لا انا عارفه ازعل من جوزي ولا انا اللي عارفه ازعل من ابويا.
يعني الزوج، افهميني بس بالراحه، الزوج عايز الحق، الحق اللي انت خدتيه ده؟
اه جوزي انا عايز الحق اللي انا خدته ده، بس هو بيقول لي انا هكتبه لك باسمك انت.
اه
هنجيب المصلحه دي وهكتبه لك باسمك انت، انا مش هاخده ليه.
ووالدك مش راضي؟
ووالدي مش راضي، والدي يقول لي لا بعد 5 سنين.
يعني يدهوله بعد 5 سنين؟
اه يقول لي هدولك بعد 5 سنين لما اشوف حياتك هتبقى عامله ازاي معاه.
اه وانت رجعت ولا لسه؟
ايوه انا رجعت لجوزي، اديني 6 شهور رجع.
طيب يا بنت خير ان شاء الله.
نبي يا عم الشيخ بس بقى قولي اعمل ايه، مش عارفه. انا قلت لاهلي كلام وحش، وقلت لهم انا مش هخش بيتكم تاني ولا واعطيكم خالص.
لا لا ما يصحش ما يصحش.
مش عارفه. آه. والله لا مش عارفه ازعل من جوزي ولا انا عارفه ازعل من، لان انا معايا ولد وعايزه اربيه.
حاضر يا بنت حاضر. طيب بنتنا المتصله الاولانيه كانت بتسال انه واضح طبعا هي انسه وما شاء الله، وعندها اخوها بتقول انه هو في سن المراهقه في سن الشباب يعني، فهل ينفع تتزين امامه؟ اولا اخوك ده محرم ليك وانت محرم له، وبالتالي يجوز انك تتخففي من ملابسك في وجوده في البيت. يعني ممكن تكوني بشعرك ما فيش مشكلة، ممكن تكوني لابسة نص كم ما فيش مشكلة، ممكن تكوني مثلا لابسة لنصف الساق برضو ما فيش مشكلة، انما بس عشان مراعاة لمشاعر المراهقين ومراعاة لسن الشباب وفورة الشباب بنحاول نحتاط شوية في إظهار أكثر من هذا من الزينة، سواء المكياج أو سواء الملابس الضيقة التي تجسد أو تبين تفاصيل البدن، أو سواء الملابس اللي أقصر من هذا يعني شديدة قصيرة يعني جدا أو كده، أو الثياب الرقيقة أوي في الصيف والكلام ده، بنحاول نحتاط مراعاة لفورة الشباب ومراعاة لمشاعر الشباب، وليس لمعنى ان هي حرام في ذاتها، ده ليس حراما في ذاته لانه هو اخوك وانت اخته فهو محرم ليك وانت محرم له، وبالتالي احنا بنقول سدا للذريعة لئلا يفضي هذا الى تأجيج المشاعر والوجدان داخل نفسية الشاب او الولد المراهق. ليه؟ لانه يعني هو معذور في هذه المشاعر التي تضطرب في داخلي وفورة الغريزة التي تضطرب في داخلي، فخليها عليك شوية واحتاطي قدر ما تستطيعين، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الوالدة بتسأل انه ابنهم لقى في الشارع 55 جنيها، هذه لقطة اسمها لقطة، او طبعا في فرق بان احنا نجدها في مثلا يعني في حارة جانبية معروف عدد البيوت اللي فيها والاسر اللي فيها، فمن الممكن ان احنا نسيب خبر عند اي حد من السكان ولا المكوجي ولا البقال ولا اخونا البياع اللي في الشارع، انه لو حد سأل على حاجة ضيعة ولا شيء فمثلا عنده فلان وتليفونه رقمه. لكن لو في شارع عام، الشارع العام طبعا بيختلف كتير عن مسألة الحارة الجانبية او الحي المحدود او كده، في هذه الحالة صعب جدا التعريف بها، ومع ذلك بنقول يعني يشوف اي حد هنا من الناس اللي ثابتين في الشارع، بقال ولا الاخ المكوجي ولا البياع، ويقول له لو حد سأل على حاجة ضيعة انا تليفوني اهو يتصل بي، ونستنى بدل اسبوع اسابيع وبدل الشهر شهر واثنين وثلاثة، يمكن لعل وعسى انه حد يسأل عنه. طبعا في الغالب ما حدش هيسأل. طب هنعمل ايه في الحالة دي؟ في النهاية هل خلاص نسيبه من الولد؟ لا، احنا مش عايزين نسيبه من الولد عشان ما يبقوش في ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ويوم القيامة يبقى فيه نوع من المبادلات. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بشيء، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بشيء. ففي مبادلة تحصل قبل أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. فإذا كان في حق هنا هيسترد، وإذا كان في حق هنا هيسترد لأي أحد من الناس. وبالتالي احنا مش عايزين نعيش الموقف ده، لان استرداد يوم القيامة هيبقى من الحسنات او من السيئات تتحط علينا. فالابرأ للذمة والاحوط ان احنا نتصدق بهم واحنا على راس حياتنا، بعد ما نستنى اسبوع واثنين ولا شهر واثنين ما حد سأل نقوم نتصدق بهم. اولا هذا على نية صاحبها، وان شاء الله ربنا يكتب له اجره. والامر الثاني ايضا يكتب لنا الاجر ايضا، لأن الدال على الخير كفاعله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم أحمد بتسألنا وتسألكم الدعاء لابنتها، إن شاء الله هتعمل عملية في العين قريبا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لها أمر عمليتها، وأن يقيض لها من الأطباء أصحاب الدين والخبرة الذين يوفقوا في إجراء هذه العملية، وأن يرد إليها بصرها سليما معافى، وأن يردها إلى ذويها إن شاء الله عز وجل وهي سليمة معافى. اللهم اشفها يا ربي شفاء لا يغادر سقما، هي ومرضانا ومرضى المسلمين، واجعل هذا في ميزان حسناتهم يا أكرم الأكرمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ أحمد بيسأل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن رجلا دخل يصلي ركعتين والنبي بين أظهر أصحابه، فقال سلوا هذا الرجل ما الذي يصلي أو لما يصلي؟ قال: أصلي ركعتين أسأل الله فيهما ملح الطعام. أما أنا فلم أقرأ هذا الحديث أبدا، بل ولم أسمع به أبدا، وأعتقد والله أعلم أن هذا الحديث ليس عليه نور النبوة، نور كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم إحنا لا نأخذ الأحاديث من أخونا زميلنا فلان ولا من صديقنا فلان ولا من الجورنال مثلا الجريدة ولا من المجلة بتاعت ايه ولا بتاعت ايه، انما احنا نأخذ الحديث من مظانه ومراجعه وكتبه. والحمد لله كتب الاحاديث متوفرة، ما فيش بيت ما فيهوش رياض الصالحين، وكثير من البيوت فيها ولله الحمد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ودي اصح الاحاديث في الدنيا. وايضا كثير من البيوت فيها صحيح البخاري وفيها صحيح مسلم او ما شابه ذلك، انما بلاش ناخد الاحاديث من اللي بتترمي على الشيخ جوجل، لأن هذه أحيانا ترمى من قوم لا يرقبون في الإسلام إلا ولا ذمة، فيرمون بالأحاديث الضعيفة لأنهم يعلمون أن كثيرا من أبناء المسلمين يغرموا بالأحاديث الغريبة وسيتصورونها أحاديث صحيحة وهي ليست بصحيحة أبدا. ولما نعرف أن الحديث الفلاني ده ليس بصحيح فلا ننشره أبدا، بل ولا نتكلم به إلا على سبيل التحذير منه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كاذبا علي ليس ككاذب على أحد، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث علي رضي الله عنه: من كذب علي فليلج النار. وهذا الحديث من كذب علي متعمدا هذا من الأحاديث المتواترة الأكثر شهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم ربنا عز وجل يحذرنا من أن نتقول على الله بغير علم، أو أن نتقول على رسوله بغير علم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تعبان.
اتفضلي يا أختنا.
الأب الروحي الشيخ تعبان العولمة بتاعتنا، حضرتك أنا عايزة سؤالين بس.
يا ريت ترفع صوتك شوية، الله يكرمك، صوت بعيد.
بقول لحضرتك الشيخ تعبان العولمة بتاعتنا الأب،
الله يسامحك، الله يسامحك.
ليه كده؟
سامحكم الله.
حضرتك أنا ليا سؤالين عند حضرتك.
خيرا.
الوقت أنا كان عليا دين كتير.
عليك ايه؟
واخد بال حضرتك، دين كتير.
أيوه.
وبعد كده يعني ايه نادرت ربنا ان لو ما حدش عارف ولا جوزي ان انا اذبح كبش ايه يعني لله كده واطلعه.
ايوه.
فالموضوع اتعرف وحضرتك اتطلقت ورجعت تاني وبعد كده يعني هل يا حبيبتي الشيخ يا ابي هل الدين ده ابتلاء من عند ربنا؟ انا بصوم اثنين وخميس وبصلي وبصلي كام الليل وبصلي الضحى، هل ده ابتلاء؟
حاضر
يا أبي. وبعدين يا أبي أنا بقول لحضرتك يعني أنا هل إن أنا ينفع الناس تقول عليا إن هي لو مشيت بالطريق الغلط أنا أحق من إن هي تديهم، هل ده كلام صحيح؟ وينفع أعمل اللي أنا قلت عليه يعني الكبش إن أنا أضحي يعني دي ولا أعمله أطلعه لله الخروف إن أنا ندراه بعد ما أتعرف ولا الندر ده خلص راح عليا؟
طيب حاضر.
ماشي يا أبي.
حاضر.
سلام.
تفضل الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ شباب.
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
عايزة عندي كذا سؤال بعد إذنك.
خير يا رب.
عايزة أول سؤال أعرف الفرق بين النبي والرسول.
حاضر.
ولو هم يعني ولو هو يعني الرسول فعلا اللي هو انزل معاه الكتاب يبقى هم اربع رسل بس.
حاضر.
وسؤال تاني بعد اذنك، لو انا معايا فلوس ويعني واحده بتطلب مني يعني فلوس سلف وانا مش عايزه اسلفها، ينفع اقول لها مثلا ان انا ما معيش على اساس ان مش معايا في الوقت اللي انا قاعده فيه او في المكان اللي انا قاعده فيه؟
حاضر.
وسؤال تاني بعد اذنك، لما مثلا يعني بياكلوا على الصينية وكده وبيبقى يعيش او اكل يعني، ينفع نلم الصينية بالعيش ده؟
يعني نرميه يعني؟
لا لا يعني للفراغ بس، مثلا مش بيلموا قماش يعني هم بيلموا الاكل اللي على الصينية بالعيش.
اه
ماشي، جزاك الله خير.
الله يكرمك. حاضر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله.
معاكم عصام يا فضيلة الشيخ. بقول لحضرتك انا ليا سؤالين، السؤال الاول ان شاء الله باذنك يا رب. ليا صديق ليا يعني اختي يعني اختي تبقى اخت مرات خالي يعني.
نعم.
فجوزها طلقها مرة واحدة بس، طلقها مرة واحدة بس، وهو هل يجوز وطلقها عند المأذون، هل يجوز يراجعها من غير ما من غير رضاها؟ يعني اقصد من غير يعني ما يقول لها.
ايوه.
عشان هم اذوه كتير اذوه كتير اذوه كتير يعني، وهو عايز يعني ايه يرد اعتباره، فممكن يراجعها من غير ما هي تكون يعني تعرف وهو اصلا طلعها عند مأذون ولا لا يجوز؟ السؤال الثاني حضرتك، انا عندي قرح في المعده وعندي يعني مريض الضغط والسكر. سؤال. أيوه. كنت بصوم اثنين وخميس وبصوم ثلاثه ايام من كل شهر، بس دلوقتي فضلت شيخ انا مش قادره اصوم ولا قادره حتى يعني ما انا معليش قضاء الحمد لله رب العالمين بصوم رمضان كامل، بس النوافل دي مش بقدر اصومها، هل ده عليا وزر فيه؟
طيب ماشي،
جزاك الله عنا خير الاسلام جزاء وربنا
يبارك. الله يكرمك. الله يكرمك يا ام عصام، الله يبارك فيك. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا ام محمد.
حضرتك انا ممكن عايزه اسال بس على
حسين. نرفع الصوت شويه يا ام محمد.
انا ايه
ارفع الصوت شويه بس.
ماشي حاضر. دلوقتي انا متجوزه وعندي هدوم يعني ضيقه عليا، لو انا طلعتها لله من ورا جوزي حرام والحلال. وعندي سؤال تاني حضرتك
ام محمد، انا صوت بعيد عني شويه.
ماشي حاضر، علي شويه. بقولك حضرتك انا متجوزه وعندي هدوم ضيقه عليا، لو انا طلعتها لله من ورا جوزي حرام ولا حلال؟
هي ملابس يعني ولا ايه؟
ملابس.
ايوه.
وعندي سؤال تاني حضرتك، انا اهلي كانوا جايبين هدوم لاولادي والهدوم دي صغرت عليهم، انا برضو لو طلعتها لله من ورا جوزي حرام ولا حلال؟
حاضر.
معلش ويا ريت حضرتك ممكن تديني.
ماشي يا ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا عمنا.
فاروق الشيخ شعبان.
اتفضل.
الله يكرمك، والله جزاك الله عنه وعن الأمة المسلمين خير الجزاء.
الله يكرمك.
الدعاء لي ولزوجاتي بالذرية الصالحة إن شاء الله، وتدعي الإقليم الأجور، بارك الله فيكم.
الله يكرمك حبيبنا.
حبيبي الشيخ شعبان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم
ورحمة.
تفضل يا عمي.
الشيخ.
تفضل.
حضرتك انا عايز اسأل على حاجة كده.
خير يا رب.
خير الحمد لله. انا ليا اختي متجوزة بقالها 2.5 سنين. سامعني؟
سامعك.
بقالها 2.5 سنين فماسر. بقالها 2.5 سنين ومفيش علاقة جنسية.
ليه مريض ولا ايه؟
ايه؟
مريض يعني؟
هو تعبان عندي، معمول له بقى دي مربوط حاجه زي
كده.
فدلوقتي لو احنا جبناها وطلقناها، هل ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
ماشي؟
ماشي.
ماشي يا فندم.
اتفضل، الله يكرمك. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ معايا؟
ايوه نعم.
عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضل.
اول سؤال يا شيخ، لو سمحت، لو زوجة عندها حالة وفاة، لحد اقربها
عندها ايه؟
يعني زوج وزوجة زوجها يعني زوج الزوجة دي توفي لها حد قريب منها يعني جامد، وهي حزينة يعني كده وعلى الوفاة دي ده، فزوجة بيطلبها الفراش فهي رفضت وكده وزعلت معاه وكده ومش قادر زعلها خالص يا شيخ، هي هتقسى ان هي ما رفضت يعني كده؟
هو اللي مات ده قريبها فين يعني؟
جنبينا يعني جوز خالتها. أيوة يعني وكده.
يعني اخوها مثلا؟
اسمها ابوها.
ها؟
جوز خالتها اسمها ابوها.
زوج خالتها يعني.
بس اسمها ابوها يا شيخ، وهو رباها يعني وكده.
طيب.
وشيخ تاني سؤال، طبعا المتوفى دي ده يعني هو ليه دين عند امي. هو كان مسامحها بجزء منه، هل هي ممكن تديله الجزء التاني لاولاده؟
تدي لمين؟
اللي هم ابناء المتوفي. وسؤال تاني يا شيخ، معلش معلش يا شيخ مصطفى، يا شيخ شعبان، دلوقتي انا بصلي الفجر ده احيانا سواء يعني، واحيانا بصحى اذان الظهر كده ممكن ما صليتوش، اصلي قضى برضو مع بعض الظهر ولا صليت معاه تاني يوم؟
حاضر. حاضر. طيب أخونا الأستاذ محمد الله يكرمه كان بيسأل، هل تجوز الصلاة في البيت إذا كان المسجد بعيدا؟ نعم، إذا كان المسجد بعيدا يشق على المصلي أن يذهب إليه، ففي هذه الحالة هو معذور في أن يصلي في بيته، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر صلاة الجماعة لأنه تركها بعذر ولم يتركها تفريطا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد بيسأل سؤال تاني، هل يجوز أو ممكن أن تختلف نية المأموم عن نية الإمام؟ أيوه ممكن، لم يشترط هذا إلا قلة من أهل العلم، والذين اشترطوه لا حجة معهم. ليه؟ لأنه قد وردت أحاديث إنه المسافر يصلي خلف المقيم، وده بنيته وده بنيته، وردت أحاديث إن المقيم بيصلي خلف المسافر وده برضو بنيته وده بنيته، وورد الحديث إنه المتنفل بيصلي وراء المفترض وده بنية وده بنية، والعكس إنه المفترض يصلي وراء المتنفل وده برضو بنية وهذا بنية أخرى. فيجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المأموم. أما قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فالمقصود بألا تختلفوا عليه في الأمور الظاهرة، إذا كبر نكبر، إذا قرأ ننصت، إذا ركع نركع، إذا رفع نرفع، إذا سجد نسجد، إذا تشهد نتشهد، إذا سلم نسلم، إنما داخل الصلاة كل بقصده ونيته. وقد كان معاذ وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما وصف بذلك أو زكي بذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي كما في صحيح مسلم يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ورد في سنن الدارقطني زيادة فيها، فهي لهم فريضة وله نافلة، لأنه هو خلاص صلى الفرض بتاعه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا أيضا في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس، فقام يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة أيكم يتجر مع هذا فيصلي معه، في لفظة مشهورة كده أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى خلفه. الرجل بيصلي الفريضة واللي صلى خلفه ده راح يصلي نافلة لأنه صلى الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه يجوز أن تختلف نية الإمام مع نية المأموم مع نية الإمام، فيجوز أن أصلي الظهر خلف إمام العصر مثلا، ويجوز أن أصلي المغرب خلف إمام العشاء، وقد أجاز هذه الصورة أكثر من إمام من أئمة المسلمين منهم شيخنا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، حتى مع اختلاف عدد ركعات المغرب عن العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة جلس اللي بيصلي المغرب جلس في مكانه منتظرا أن يعود الإمام بعد انتهاء الركعة الرابعة إلى التشهد الأخير فيتشهد معه ويسلم. أو أجازوا له أيضا إنه إذا قام الإمام للرابعة إنه يجلس فيتشهد هو لنفسه ثم يسلم، ثم يمكنه أن يدرك ما تبقى من صلاة العشاء مع الإمام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الله يكرمها كانت بتسأل ما شاء الله بتصلي قيام الليل وقطع بيكون قبيل الفجر بقليل، فهي بتقول هل ممكن أستفيد بهذا الوقت في أذكار الصباح؟ لا، أذكار الصباح إنما جعلت بعد الفجر وليست قبل الفجر، إنما وقت الفجر اللي هو وقت ما قبل الفجر ده هذا هو الثلث الآخر من الليل اللي هو أفضل أوقات الليل، اللي هو وقت الاستغفار ووقت الدعاء ووقت التوبة الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث باق من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب علي، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم والمستغفرون بالأسحار. فالشاهد إن ده وقت فاضل جدا من أوقات الليل، فخلينا نأخر الأذكار الصباح إلى أن نصبح. نصبح بإيه؟ إيه علامة الفارق ما بين الليل والنهار؟ هو الفجر. إذا أذن للفجر الأذان الصادق الأذان الثاني المعروف فقد أصبحنا، يبقى في هذه الحالة يجوز لنا أن احنا نأتي بأذكار الصباح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتسأل على الفوائد البنكية وما شابهها لا تترك للبنوك ولا لمكاتب البريد، إنما ناخدها ونضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، يعني ممكن نعطيها الجمعية من الجمعيات الخيرية اللي هي بترعى الفقراء والأيتام والأرامل وغيرهم. أيوة ممكن، يعني ممكن نحطها في مستشفى 57 357، أيوة ممكن نحطها في المستشفى ديت أو في أي مستشفى خيري آخر. المهم إن احنا نحطها في أي مصلحة من مصالح المسلمين. هل لنا في ذلك أجر؟ طبعا لنا في ذلك أجر. الحرام في إيدي مثلا أو المشتبه فيه في إيدي وأنا بتركه لله عز وجل، فلا شك أنه كما قال أهل العلم علماء الأصول أن فاعل الحرام آثم، فكذلكم العكس، إنه تارك الحرام يكون مأجور، ولله الحمد والمنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عندنا بنتنا المتصلة كانت بتسأل، كانت مطلقة وأخذت كافة حقوقها، والحقوق دي طبعا مع والدها أبوها، وشاء الله عز وجل إن الأمور تنصلح ورجعت الزوجة إلى زوجها. الآن في مشكلة ما بين الأب من ناحية وما بين زوج البنت من ناحية أخرى. الأب مستحقات بنته معاه، هو مستأمن عليها لصالح البنت لصالح السائلة، والزوج بيطالب الزوجة بهذه المستحقات. يا بنتي ليس للزوج أن يطالبك بهذه المستحقات، لأنها مش حقه، دي فلوسك أو حقك، وحقك محفوظ بين يدي والدك أبوك اللي هو المستأمن عليك اللي هو وليك الشرعي. فليس للزوج في هذه الحالة أن يسترد هذه المستحقات، ولا أنه يعملها مشكلة، ولا أنه يتكلم فيها أصلا. مش أنه يعملها مشكلة وانت تبقى ما بين نارين نار، إن أبوك رافض عشان أنت متطلقة وقعدت فترة طويلة جدا في بيت أهلك، وبالتالي عايز يعني يضمن استقرارك في حياتك مع الزوج اللي تعبنا قبل كده وورانا المرين كما يقولون. فكمان أديله بنتي فضل، وكمان أديله المستحقات وارجع أدور عليها تاني وأدور على بنتي تاني، ما هو مش منطق يا بنتي. وبالتالي الزوج مدام سدد مستحقات الزوجة فليس له أن يطالبها بها مرة أخرى، ولا أن يعمل مشكلة مع أبوها، ولا أن يخلي البنت تعمل مشكلة مع والدها. وفي نفس الوقت أنت يا بنتي إزاي يجيلك قلبك كما يقولون إنك تقول الكلام اللي قلتي ده لأهلك، يعني وتقطعيهم وأنا مش هجيلكم وأنا مش هكلمكم وأنا مش هتصل بيكم وأنا مش كل الكلام ده؟ ما يصحش يا بنتي، لأن ده من العقوق للأبوين، وإحنا مأمورين كأبناء إن إحنا نبر الأبوين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حتى أن ربنا تبارك وتعالى قال لنا في كتابه وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما ينفعش نعق الأب والأم ونجحد حق الأب والأم ونرفع صوتنا على الأب والأم ونهين الأب والأم ونتوعد ونهدد الأب والأم بالخصام ومش هجيلكم. كل الكلام ده لابد أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تندمي منه ندما شديدا، بل ويشتد بكاؤك على هذا العقوق، وعلى طول تروح تراضي أبويك وتعترف لهم بالغلط وتندمي وتعتذر لهم وتقبل أيديهم ورؤوسهم وأرجلهم حتى يرضى عنك أبوك وترضى عنك الأم. الله يكرمك يا بنتي عشان تستقري في حياتك، ما استقرارك في حياتك مش معلق على انك تاخدي مستحقاتك اللي عند الوالد تديها للزوج ابدا، انت ما كانت المستحقات موجودة الاول عنده وشفتي المر وطلقتي سنة واثنين وثلاثة وخمسة، يعني المستحقات وهي موجودة معاه ومع ذلك اتطلقتي وكانت العيشة نكت في نكت كما ذكرتي. طيب يعني لما ناخد الفلوس اللي اديها له خلاص هو كده هيبقى كويس ويريحنا اخر راحة ياخدك على كفوف الراحة؟ ابدا يا بنتي لا تفعلي هذا ولا تعقي ابويك، وليس للزوج كما ذكرت لك ان يطالبك بهذه المستحقات. كفاية انك رجعتي اليه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفاية ان ابنه هيكون معاه يعني يحسن أن يربي ابنه في بيته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتسأل هل الإنسان لو عنده ديون أو عليه ديون يعني يبقى ده يعني بلاء غضب يعني من ربنا سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، مش بالضرورة يكون ده غضب من الله عز وجل، إنما هو ابتلاء. ابتلاء يعني إيه؟ ابتلاء يعني اختبار وامتحان للعبد. وألف لام ميم، قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يبتلون ولا يختبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ويبتلى المرء على قدر دينه، خاصة إذا كان يقترض ويستدين في شيء يستاهل، مش عمال على بطال يمد إيده طالبا القرض والسلف. ليه؟ لأنه ده ما يصحش في غير الضرورة وغير الحاجة، ما يصحش. قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اللي هي بتدي، واليد السفلى اللي بتاخد. فالإنسان لا يرضى لنفسه تحت أي ظرف أن يكون اليد السفلى إلا عند ضرورة الضرورات. إذن هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإذا يعني صبرت ويعني احتسبت هذا عند الله عز وجل وكنت ساعية في سداد هذا الدين، فإنه يكون هذا أوفى لك عند الله تبارك وتعالى. والنذر يعني لعل هذا النذر إن شاء الله أن يكون قربانا إلى الله عز وجل، أنه يغلق عنا باب الديون في المستقبل ويعيننا على سداد هذه الديون الحالية إن وجدت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتسأل عن الفرق بين النبي والرسول. النبي والرسول بينهما عموم وخصوص، فالرسول أعم من النبي والنبي أخص من الرسول. إيه بقى معنى أعم وأخص؟ يعني كما يقول أهل العلم كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. النبي هو الذي يوحى إليه وحي من غير كتاب، والرسول جمع بين الوحي والكتاب. طيب ما هو إذا كان كده ما فيش بس الأربعة بس اللي في القرآن؟ لا طبعا، في القرآن الكريم ذكر من المرسلين 25، ذكر من المرسلين 25 رسول ذكروا. أما أعداد الأنبياء فلا تكاد تكون محصورة في عدد، بعضهم قال إن هي عدة آلاف وبعضهم قال إلى 300,000، أقوال كثيرة. الشاهد الأنبياء كثر جدا جدا جدا، أما المرسلون اللي ذكروا في القرآن الكريم فهم 25، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني بنتنا الله يكرمها، أنا معايا فلوس وقريبتي ولا زميلتي ولا غيرهم عايزة تستلف وأنا مش عايزة أسلفها. ما هو لو أنت مش عايزة تسلفي بسبب يتعلق بصحبتك، إن هي مثلا مماطلة شويتين، أو إنك عارفة إن هي متساهلة في موضوع القرض فأسهل حاجة إن هي تستلف وآخر حاجة إن هي تسدد، يبقى في هذه الحالة معك حق ألا تقرضيها، وشوفي بقى أي وسيلة تعتذر لها يعني لصاحبتك، كأنك يعني مش مستعدة الآن، اللي يمدي الظروف أو الأقدار مش سمحة، بأي تعبير يوحي بأنك ما معكيش الآن يوحي، إنما لا يكون كذبا صريحا. يعني أنا معايا ما أقولش ما معيش، إنما أقول الظروف اللي يمدي مش سمحة شوية طب كده يعني. إنما لو أنت شايفة صاحبتك بتاخد وبترجع وهي محتاجة بالفعل، فهنيئا لمن كانت يده عليا، هيدي ليه؟ لأجر أجرك عظيم عند الله تبارك وتعالى. من أقرض مسلما قرضا كان له كل يوم، يعني كل يوم كان له كل يوم أجر مثله. لو أنت مسلفة صاحبتك 1000 جنيه كل يوم يكتب لك 1000 حسنة 1000 صدقة لحد ما صاحبتك ترد. طيب ولما يجي الموعد اخر الشهر اللي هي تسدد فيه وما سددتش هيتأخر اسبوع ولا شهر تاني، يبقى المدة المتأخرة التانية دي يكتب لك مثليه. فالانسان لما يكون معاه ويفك كربة مسلم او ييسر امر مسلم او يفرج هم مسلم فده شيء عظيم جدا عند الله عز وجل. من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فانت معاكي وهي بتاخد وبترد ومحتاجة ما تمنعيش، انما انت واخدة بالك منها ان هي عمال على بطال بتستلف واخر حاجة تفكر فيها السداد، اعتذري لها باي وسيلة من وسائل الاعتذار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثالث أنا ما استوعبتوش كويس يا بنتي، حكاية أنه إحنا مثلا بقايا الأكل وبقايا الخبز اللي على الصينية بتاعت الطعام أو طبلية الطعام بنجمعها، يعني هو الأصل أن هي إذا كانت هذه البقايا بقايا تصلح مش متبهدلة يعني، فإيه المانع ان احنا بنشيل البقايا دي ونحطها في التلاجة وبعد شوية لو احتاجناها ناكل، ايه المشكلة يعني؟ انما لا تكون صالحة ونرميها في سلات القمامة والزبالة اعزكم الله. ان كان ولا بد احنا ممكن نجمع بقايا هذه الاطعمة بعضها مع بعض، معلقتين رز هنا في الطبق ده وعلى المعلقتين اللي هنا على الثلاثة اللي هنا بيعملوا طبق رز، وثلاث معالق خضار هنا على خضار هنا على خضار هنا يعملوا طبق خضار، ونتصدق بيهم على اي من الفقراء او المساكين. ده احنا لو حطينا الـ 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 الخضار ده في كيس بلاستيك والتاني شوية الرز في كيس بلاستيك ونزلنا الشارع قابلنا اي حد من الفقراء المحتاجين حتى سائل ولا غير سائل، يبقى احنا كده بنتصدق ونكتسب في هذا اجر. لو ما حصلناش الكلام ده كله احنا ممكن بقايا الطعام ده نضعه في البلكونة في مكان يعني جزء من البلكونة ولا في المنور ولا على السطوح، فيأكل منه ما تيسر من الطير، يمكن قطة تيجي تأكل منه، يمكن عصفور يأكل منه، يمكن حمام أو يمام يأكل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي كل كبد رطبة أجر، يعني الإنسان لما بيأكل حمامة ولا يمامة ولا قطة ولا غيره له في ذلك أجر. وشفنا المرأة التي سقط كلبا يلهث من شدة العطش، قال النبي عليه الصلاة والسلام فغفر الله لها، شكر الله لها وغفر لها، وهي لمجرد ان هي سقط الكلب. ففي كل كبد رطبة اجر. الشاهد ان احنا ما نرميش بقايا الطعام والشراب ديت في صناديق القمامة حتى لو كانت متبهدلة، سليمة ممكن نشيلها لأكلنا وشربنا او نتصدق بها، غير سليمة فده ممكن نحطها في البلكونة ولا في المنور عشان تستفيد منها الطير ويستفيد منها العصفور وغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مرحبا، عليكم السلام.
خليك، عندي سؤالين لحضرتك لو سمحت.
خير يا رب.
والله يا فضيلة الشيخ أنا ساكنة في بيت بقالي أكتر من 25 سنة وطبعا ما معناش المبلغ، لو احنا هل دفعنا مثلا جزء من المبلغ لحد واحد سلفنا المبلغ دي وقصدناه له كده وخد عليه فايدة او كده حرام؟
حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت، انا تعبانة طول عمري وبكشف عند الدكاترة بصدري تعب بجين في صدري كده فجأة، الدكاترة قالوا لي ما عندكش اي حاج.
نعم.
وكل ما اروح الدكتور يقول لي ما عندكش اي حاج، تعب بجين فجأة رازع في صدري وانا قاعدة كده.
ايوه.
مش عارفه يعني ايه دي، عارفه فضيله الشيخ من ايه دايما تعباني.
حاضر يا حاج، حاضر حاضر، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
نعم، كل شخص
نعم
عايز اسال الشيخ سؤال يعني.
اتفضل معاك الشيخ، يلا اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سيدنا الشيخ
اتفضل حبيبي.
جت يا مولانا، جت بالنسبه للرسول والنبي.
نعم.
جت في سوره مريم، وانا اذكر في كتابي اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، هو ليس معه كتاب.
ايوه حاضر.
بس كده سيدنا، يعني هو يعني سيدنا اسماعيل يعني رسول وليس معه كتاب، ان هناك كتاب سيدنا ابراهيم، وكذلك سيدنا يوسف كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني من بعدهم رسول. وجزاكم
الله
خير.
الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختنا.
الله يكرمك، ربنا يكرمك يا شيخ شعبان.
تفضل. الله يكرمك.
الله يكرمك. انا سؤالي، انا عندي 47 سنه وكنت رايحه عمره ان شاء الله، واول عمره ليا ديت، فانا ما عنديش صبيان. ابني جوزي في الشغل وجوزي هيسيب ولاد، يعني هيقعد مع الولاد.
ايوه.
فانا لو طلعت مع قرايبي كده بفضل الله يعني، و كده فيها حاجة عليا ولا في لازم نحرم يعني ولا ايه؟
في قرايب رجال ونساء؟
لا ستات بس طالعين كلنا بفضل الله.
طيب ما معكوش رجال من المنطقة خالص يعني من البلد؟
ما اعرفش والله، بس احنا اللي طالعين يعني قرايب مع بعضينا ستات دلوقتي.
طيب حاضر.
الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. يعني بص، ابن جوزي في الشغل وهو جوزي هيقعد مع الاولاد.
حاضر حاضر ان شاء الله.
واول عمر لي، الله يصلح حالك.
طيب خير ان شاء الله. حاضر الله يكرمك.
ماشي، بارك الله فيك،
فضلت.
ربنا يكرمك وجزاك الله كل خير، مع الف سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الله يكرمك الحمد لله.
بقول لحضرتك انا عندي سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي يعني انا ولاد ابني يعني على ظروفه على قده يعني.
نعم.
فانا بسلفه فلوس، بس بيقعد فترة عبال ما بيديها لي يعني، بس هو بيديها لي بس يعني حالته متيسرة يعني.
نعم.
يعني جوز ان انا اديله تاني ولا بلاش اديله تاني؟
حاضر. حاضر. طيب ام عصام اختنا بتسأل ان الزوج طلق الزوجة عند المأذون، واضح ان لسه في مشاكل، فهي بتسأل هل ممكن يراجعها بدون علمها وبدون اذنها؟ المراجعة حق للزوج على زوجتي اذا كان الكلام ده في الطلقة الاولى والطلقة الثانية، انما بعد الثالثة خلاص مفيش. ادي واحد. الامر الثاني، لا يشترط الفقهاء موافقة الزوجة على الرجعة على العودة يعني، إنما هي حق خالص للزوج، لكن بما إنه طلق عند المأذون فلا بد إنه هو يراجع عند المأذون أيضا، يعني ورقة الطلاق تلغيها ورقة الرجعة، وبالتالي إذا ذهب إلى المأذون واستخرج ورقة الرجعة وعليها شهادة الشهود، ففي هذه الحالة ثبتت الرجعة سواء استأذن الزوجة أو أخبرها أم لا. المهم أنه الرجعة قبل انتهاء العدة وعليها التوثيق عند المأذون وعليها شهادة الشهود. إنما لو هو لم يذهب إلى المأذون إنما أمام اثنين من الشهود الثقات العدول اللي احنا نرتضيهم، وشهدوا ان الرجل ده رجع الزوجة رد الزوجة قبل انتهاء العدة، فانه ايضا يعتد بهذه الشهادة من ناحية الديانة، ونقول له طيب اعروح الله يكرمك وثق الردة ديت عند المأذون عشان ما ينفعش ترجع وهي مطلقة فقط على الحاسب الآلي في الاحوال المدنية، الا ان نلغي ورقة الطلاق بورقة الرجعة عند المأذون مرة اخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها مسكينة الآن تعاني من شوية يعني أمراض العصر اللي هي الضغط والسكر، ومين يعني خالية بنت الناس الطيبين من الضغط والسكر؟ ده شباب النهاردة بيعانوا من مرض الضغط، وشباب بيعانوا من مرض السكر، وفي هذا خير، لأنه قدر الله سبحانه وتعالى، والمسلم إن أصابه شيء من المرض حتى الشوكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كفر الله بها من خطاياه. وبالتالي نصبر على هذا ونرضى بقدر الله ونحتسب هذا عند الله عز وجل. لكن هي كانت معتادة على صيام النوافل، والآن لا تستطيع صيام النوافل، لا عليك، لأن صيام النافلة مدام مش قضاء فرائض ولا حاجة ولله الحمد، فصيام النافلة إن استطعتي فبها ونعمت، وإن عجزت عنه بسبب المرض فأنت معذورة ولله الحمد والمنة. بل وأبشري بأن الله عز وجل إذا كان عذر المرض هو الذي منعك عن صيام النافلة، فالله يكتب لك أجر ما كنت تصوميه سابقا دون أن تصوميه مدام أنت تركتيه بسبب العذر. الكلام ده النبي قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم محمد زوجة عندها ملابس من أيام فترة الزواج الأولى، وإحنا يعني الدنيا تغيرت الآن، فهل يمكن أن تتصدق بهذه الملابس وهي ملابسها الخاصة بها دون علم زوجها؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن ليس هذا هو الأفضل، هذا خلاف الأولى. الأولى إخبار الزوج بذلك، الأولى استئذان الزوج في هذا. ليه؟ لأنه إحنا بينا معروف وبينا ثقة متبادلة، فلا نريد للشيطان أن يلعب برأس الزوج ويقول لك المرة دي تصدقت بهدومها وملابسها أو بشيء من ملابسها وحاجاتها الخاصة، أنا عارف ما يمكن كان بتتصدق من البيت دون علمي. فإخبار الزوج بهذا أفضل من أن تتصدقي بها من وراء ظهره حتى ولو كانت ملابسك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بيسأل عن أخته، متزوجة من سنتين ونص، وللأسف الشديد ليس بينها وبين زوجها المعاشرة الزوجية لسبب أو لآخر، إما الراجل تعبان ومريض، وإما الراجل راكن مسكين على بقى موضوع الوهم والربط، أنا مربوط أنا مسحور أنا مش عارف إيه، وبالتالي فهو معقود بالفعل عن الزوجة، يعني لا يستطيع بالفعل. فهل لو أن هذه الزوجة سعوا في طلاقها يكونوا غلطانين؟ لا طبعا مش غلطانين، سنتين ونص كتر ألف خيرها، صبرت واحتملت يعني طول هذه المدة الطويلة إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلها في هذه الحالة من قبل كده بكتير، من سنة ومن سنتين لها أن تتضرر من هذا إذا كان الزوج عنينا، يعني لا يستطيع إتيان زوجته، إما لمرض عضوي أو لمرض نفسي أو لمرض عصبي أو لوهم الجن والسحر والربط والكلام ده، المهم في النهاية هو لا يعطيها حقها الشرعي، فلها أن تتضرر ولها أن تطلب الطلاق للضرر، وهذا الطلاق يضمن لها كافة حقوقها، لا ينتقص من حقوقها شيء أبدا. فالسعي في طلاقها رحمة بهذه البنت، هذا من عمل الخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، ما زال معي بعض أسئلة حضراتكم المتبقية، لكن أجيب عليها إن شاء الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أختنا المتصلة زوج خالتها مات، يعني تسأل عنها، يعني زوج الخالة مات وهي في منزلة الوالد، أصل هو اللي مربيها، أصل هو كذا، أصل هو كذا. فهي طبعا حزينة عليه جدا وامتد أثر الحزن إلى أنها دعاها زوجها للفراش فأبت. غلط، وغلط أن هي تواصل الحزن والنكد أكثر من 3 أيام. ليه؟ لأن المرأة لا تحد على ميت أبدا أكثر من 3 أيام فقط، إلا على زوج 4 أشهر و10. فخذي 3-4 أيام، خذي 6 أسبوع، إنما لا تواصلي مسلسل النكد والحزن والإحداد والاكتئاب والكلام ده طوالي كده. إيه ذنب الولاد في البيت عندك؟ إيه ذنب الزوج؟ لأن زوج الخالة ليس من عصاباتك بل ولا من أرحامك، فبلاش تبالغي في موضوع الحزن. الحزن ده واللي فعلته غلط، أن يدعوها زوجها للفراش فترفض، أو أن تستمر في مسلسل الحزن والنكد أكثر من 3 أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا يقول الحديث المشهور: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت إلا بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. أنت لا ترضي الله في هذا الرفض أبدا، بالعكس ده أنت تحمل وزر عند الله عز وجل. فتوبي إلى الله واندمي على ما فعلت، واسترضي هذا الزوج، وعودي بالمياه إلى مجاريها الصحيحة بينك وبينه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني: الرجل المتوفى ده له دين، ندفع الدين ده لمين؟ لأولاده طبعا، لأن هم ورثته. طيب بتنام عن صلاة الفجر لحد الظهر، يا ترى بقى ساعة ما تقوم الظهر ولا الساعة 2 تصلي الفجر ولا تأجله لتاني يوم؟ واحنا خلصنا من التأجيل الأولاني. التأجيل الأولاني ده مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن وقت الفجر ينتهي بالشروق، بشروق الشمس، فما بالك بقى احنا متأخرين في الفجر من الشروق لحد صلاة الظهر. أبدا، من نام عن صلاة، النبي قال كده، أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. مش لسه كمان هنصليها بكرة مع الفجر بتاع بكرة، لأن ممكن فجر بكرة برضو يحصل نفس الطريقة، ونفضل نايمين لحد الظهر وبعدين نأجل لحد بعد بكرة، لا ما ينفعش ده. ديت كمان هو احنا أصلا ضمنين ان احنا نعيش لحد العصر عشان نأجله لبكرة، فالواجب علينا ان احنا أول ما نستيقظ مباشرة ان نصلي على طول الفريضة. وطبعا ده قضاء، أمال ايه؟ ده قضاء القضاء كمان، مع أخذ الاحتياطات اللازمة أن احنا نصحى في وقت الفجر ونصليه حاضرا كما نقول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة مديونين مساكين، ربنا يعينهم ويفك كربنا وكربهم، من سنين طويلة جدا ولا تجد وسيلة للسداد، إلا أن حد يقرضهم قرض بفايدة عشان يسددوا القرض القديم، ويبدأوا يعني برمجوا السداد مع الراجل الثاني ده. إذا لم تكن عندكم أي وسيلة ولا جمعية تعملوها اللي هندفعوا في القسط للراجل اللي هيدينا بالفايدة ده، تما نحطه في جمعية اللي بنلمها في البيوت في البلد عندنا، بنلم جمعية من 20-30-40 نفر، ونقبض 10,000 ولا 20 ولا الأكثر ولا الأقل، ونسدد الدين ويبقى علينا قسط الجمعية، بدل ما نروح ندفع هنا القرض بفائدة. أما إذا ضاقت بنا السبل تماما، لم نجد أي وسيلة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بتشتكي تعبانة وصدرها تعبها ومش عارف إيه، وكل الأطباء ما عندكش حاجة. خلاص احمد ربك، مدام الأطباء يا بنتي بيقولي لك ما عندكيش حاجة، هذا شيء يسعدك وشيء يسري عنك وشيء يرفع معنوياتك ويعدل وضعك النفسي، لأن هذا ممكن يكون من الوهم والوسواس. أكثري من الحفاظ على صلاتك، وأكثري من الاستغفار، وأكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر الله تبارك وتعالى يقوي الأبدان ويصح الأبدان إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه كان له تعقيب على معنى النبي والرسول لما ذكر آية إسماعيل إنه كان رسول النبي، وبيقول إنه سيدنا إسماعيل لم يكن معه كتاب. يمكن اللفظ لم يكن دقيقا مني، لكن على العموم أهل العلم يقولون النبي هو الذي معه وحي لم يؤمر فيه ببلاغ، والرسول هو الذي معه وحي أمر فيه ببلاغ. لو حضرتك وصلك هذا الأمر مني الآن فأعتقد يزول الإشكال في الحال. يعني البلاغ اللي أمر به الرسول ليس بالضرورة أن يكون رسالة، يعني كتاب زي التوراة والإنجيل والقرآن أو الزبور أو صحف إبراهيم وموسى، إنما يمكن أن يكون البلاغ حتى ولو كان مشافهة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. 47 سنة أختنا السائلة وعايزة تعمل عمرة لأول مرة في حياتها وليس معها محرم، فهل تستطيع أن تخرج في صحبة مأمونة؟ نعم، هذا مذهب مالك والشافعي عليهما رحمة الله تعالى، أجازا للمرأة إذا كانت في العمرة الأولى التي تسمى بالعمرة الواجبة، إن تيسر لها المحرم فبها ونعمت، وإذا لم يتيسر إلا الصحبة الطيبة الصالحة المأمونة فإنه يجوز لها في هذه الحالة ما دامت عمرة الإسلام لأول مرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأخيرة ابنها ظروفه يعني ضيقة ويحتاج إلى قرض بين الحين والحين سلف من الأم وتعطي، وهو يعني بيماطل شوية ويتأخر شوية ويسدد، وعايز تاني فتعطيه فيسدد برضو بعد شوية ويتأخر شوية، هل تعطيه؟ أيوة طبعا، أحسن ما يروح يستلف من برة. يعني لما ياخد من والدته ولا من والده القرض، والده ووالدته يصبروا عليه شوية لو تأخر شهر ولا اتنين، المهم في النهاية بيسدد. أهم شيء إنك لا تتركي له الدين، لازم تبقى ضغط عليه، خد يا ابني بس من أخذ وأعطى شارك الناس في أموالهم. يعني إحنا عندنا المثل الشعبي يقول كده، ليأخذ ويدي بيشارك الناس في أموالها، يعني كأنه له حق معانا مدام بياخد وبيدي. فإذا كان بيستلف منك عند الضرورة والحاجة يبقى ما تمنعيش، إنما لو بيستلف في حاجات فاضية وكلام كده إصراف وبتاع، لا عدلي له بقى المسار يا ابني، ما صحش. إحنا بنستلف لا قدر الله الدواء ولا المرض حاجة عاجلة ولا مش عارف الحاجات المهمة، ففي هذه الحالة الضرورات نسلفه فيها، وبرضو نوالي معاه المطالبة والمطالبة حتى يسدد بدل ما يروح يستلف من برة أو يضطر يبيع حاجة من حاجات البيت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، بالفعل وقت حلقتنا قد انتهى. الشكر لحضراتكم على متابعتكم وعلى تواصلكم واتصالاتكم، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وشكركم وشكري موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، والله أعلى وأعلم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ألتقي بحضراتكم إن شاء الله الثلاثاء غدا 4 عصرا، فلكم مني أفضل تحية.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.